الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهل تريد الإكمال أو نأخذ تطبيقا؟ أخشى من الملل، أنا لا أريد الله، لكن التطبيق قد يكون فيه مشاركة وتفعيل للقواعد السابقة وتمرين أيضا تدريب على نصوص البليغة خاصة القرآن الكريم. فإذا رأيتم أن نأخذ تطبيقا أو نكمل إلى تقديم المسند إليه ثم نأخذ تطبيق. طيب، نكمل جله، بقي عندنا التاسع والعاشر.
تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: التاسعة تقييد المسند إليه بعطف النسق. يقيد المسند إليه بعطف النسق لأغراض: أولا، تفصيل المسند إليه مع الاختصار.
ما زلنا في المسند إليه وفي أحواله، وأحيانا يقيد المسند إليه بعطف النسق، وعطف النسق يختلف عن عطف البيان. عطف البيان لا يسبقه واو ولا أحد حروف العطف المعروفة، وأما عطف النسق فلا بد أن يكون بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، الواو أو ثم أو الفاء أو لا أو بل أو لكن أو غير ذلك من حروف العطف. فعطف النسق هو التابع، هو تابع المتوسط بينه وبين متبوعه بحرف من حروف العطف المعروفة. لذلك فإنه ينسق الكلام تنسيقا، أي يرتبه وينظمه ويؤلفه ويجعله محكما. وميزة حروف العطف في اللغة العربية أنها تجعل الكلام العربي متسلسلا كالماء في جدول يفضي بعضه إلى بعض من غير أن تكون منثورة نثرا ولا مبعثرة. فحروف العطف كأنما تخيط الكلام خيطا وترتبه ترتيبا بحسب المقامات والأحوال باختيار حرف مناسب. ولهذا فإن أحرف العطف تختلف في دلالاتها، فالواو دلالتها تختلف عن دلالة الفاء وعن ثم وعن بل وعن النفي لا والاستدراك لكن وغير ذلك. فالواو لمطلق الجمع تضم ما بعدها وتلحقه بما قبلها، والفاء للتنسيق والترتيب والتعقيب، وثم للترتيب لكن مع التراخي ببرهة بوقت، أو تفيد الشك. فلذلك عندما تقول جاءني محمد وأخوه، هنا الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيب مجيء الأخ وتأخره عن محمد، وإنما تفيد أن هذين المخبر عنهما هما التبس أو أسند إليهما فعل المجيء، أسند إليهما فعل المجيء. أما لو قلت جاء محمد فعلي أو فأخوه، تبين بهذا من هذا النسق وترتيب الكلام أن محمدا قد جاء أولا، جاء محمد فأخوه. ثم أفادت الفاء أن أخا محمد قد عقبه أو جاء بعده ولم يكن معه في المجيء، ولكنه جاء على أثره فتأخر عنه. أما لو قلت جاء محمد ثم أخوه، فأفادت هنا أن المجيء الأول لمحمد، وأن أخاه قد تأخر برهة قد تطول، ولكنه ليس مجيئه فورا ولا عقب مجيء محمد وإنما تأخر. لكن لو قلت جاء محمد أو أخوه دل ذلك على الشك، دل ذلك على الشك. ولو قلت جاء محمد لا أخوه دل على أنك أردت أن تصحح الفهم أمام المخاطب، عطبت الأخ على محمد بأنه هو نفيت أن يكون القادم هو الأخ وإنما هو محمد. وهكذا، إذن حروف العطف لها دلالات ولها أثر في كلام العرب تنسيقا وترتيبا وتأليفا وتهذيبا وجمعا واتساقا. ذكر المؤلف هنا قال:
يقيد المسند إليه بعطف النسق لأغراض.
نعم، أغراض بلاغية حددها وأجملها واختصرها في قوله: أولا
تفصيل المسند إليه مع الاختصار.
تفصيل المسند إليه مع الاختصار. فعندما تخبر وتسند فعل من الأفعال أو خبر من الأخبار أو شيء من هذا إلى مجموعة من الأفراد، تقول جاء مثلا محمد وعلي وزيد وبكر وأحمد، هنا فصلت من خلال حرف العطف، من خلال حرف العطف، فأفاد حرف العطف تفصيل المسند إليه كما أفاد الاختصار. الاختصار كيف اختصرت؟ ما الذي اختصرناه؟
جاء فعل،
حذف الفعل. اختصرنا ذكر الفعل أي المسند مرة أخرى أو مرتين أو ثلاث، لم تقل جاء محمد وجاء زيد وجاء علي وجاء وجاء، كل هذه الأفعال حذفتها واتكأت على الفعل الأول. والعرب مبنى لغتهم على الذكاء والألمعية والفطنة، فإذا دل شيء على شيء استغني عن الشيء الثاني بالشيء الأول بإشارة أو عبارة أو لمحة أو تعبير. فقولك و جاء محمد وخالد وزيد وكذا وكذا، الواو أفادت أن ما بعدها مندرج في حكم ما أسند إلى ما قبلها، وعلى ذلك وفرت كلاما وأرحت السامع، ولا يوجد لبس أو غموض في تعبيرك هذا. ولهذا أفادت حروف العطف هنا أفاد أو حرف العطف أفاد هنا التنسيق والاختصار والإجمال والإيجاز من مقاصد البلاغة العربية، الإيجاز والاختصار من المقاصد البلاغية التي يرمي إليها البلاغيون ويقصدونها. نعم.
ثانيا تفصيل المسند مع الاختصار.
تفصيل المسند مع الاختصار، وهذا يكون باللازم. باللازم كيف ذلك؟ عندما تقول جاء محمد وخالد وأحمد، الواو تدل على ماذا؟ على فعل الأصل أن يذكر لكن اكتفي بالأول عنه، فأيضا فصل المسند مرة أخرى. جاء محمد وزيد وبكر، التقدير الكلام جاء محمد وجاء زيد وجاء بكر، فعندما فصلت المسند إليه يلزم منه تفصيل المسند، لأن ما بعد الواو اسم لا يعني أنه لم يكن له فعل، كان له فعل وهو الفعل المذكور أولا بدليل عطف الاسم على الفعل السابق، فاكتفي بالأول بالفعل الأول المذكور عن الثاني، فكأن المسند نفسه قد فصل مرة أخرى مع أنه محذوف لكنه في حكم المذكور المنصوص عليه، لأن الواو تدل على العطف والمعطوف عليه هو فعل جاء محمد وأحمد وكذا، أي وجاء أحمد وجاء كذا، فكما فصل المسند إليه بالنص والذكر فصل أيضا المسند باللازم والفحوى والدلالة. هذه أيضا فائدة أخرى من فوائد عطف النسق. نعم.
ثالثا رد السامع إلى الصواب.
رد السامع إلى الصواب، عندما يهم أو شيء من هذا فإنك ترده إلى الصواب من خلال العطف بالنفي، تقول جاء محمد لا زيد، قد يكون في ذهن أن الذي جاء زيد، فتقول جاء محمد لا زيد أو جاء محمد لا أبوه، فترد السامع إلى الصواب وتبين له الحق من خلال توظيف حرف العطف النسق وبيان أن هذا القادم هو محمد دون أخيه أو دون أبيه دون زميله. أيضا في هذا قصر، عندما تقول جاءني زيد لا عمرو مثلا، هنا سيأتينا إن شاء الله في سلوب القصر، القصر بلا، ويكون مقصور عليه ما قبلها لا ما بعدها، جاءني زيد لا عمرو، قصر المجيء وفعل المجيء على زيد ونفي عن عمر، وهذا فيه رد للصواب للسامع عندما يخشى أن يظن أن المجيء مشترك مثلا بين زيد وعمر، أو أن الجائي والحاضر هو عمر، أو أن عنده شك، ولهذا ينطبق عليه صور القصر المعتبرة في قصر الإضافي وهو قصر القلب إن كان يعتقد العكس. جاءني زيد لا عمرو، إذن اعتقد أن القادم عمرو عكست فهمه بأن القادم هو زيد، أو يكون هناك قصر إفراد عندما يعتقد الشركة في المجيء بين زيد وعمر، فتقول جاءني زيد لا عمر، فتفرد المجيء وتخصه بزيد دون عمر. وقصر التعيين عندما يكون عنده الشك مضطرب في الإسناد، أهو المجيء لزيد أو عمر، فتخلصه من الشك جاءني زيد لا عمر. إذن تنطبق عليه صور القصر ودلالات القصر الإضافي في هذا المثال، وفي الوقت ذاته ترد مخاطبك أو المتكلم إلى الصواب. نعم.
العاشرة تقييد المسند إليه بضمير الفصل. يقيد المسند إليه بضمير الفصل لأغراض منها إفادة التخصيص.
نعم، المسند إليه قيد بضمير الفصل لأغراض بلاغية، أبرزها وأهمها هو التخصيص. التخصيص، تخصيص المسند إليه بأمر ما، تقول زيد هو المتفوق أو محمد هو المتفوق على دفعته، فقصرت التفوق على محمد بواسطة ضمير الفصل، محمد هو المتفوق. وهنا القصر حصل بتعريف الطرفين، بتعريف الطرفين يعني كون الطرفين المسند إليه والمسند معرفة. محمد هنا علم وهو من أنواع المعارف، المتفوق ماذا؟ محلى بأل، محلى بأل. جاء ضمير الفصل، جاء ضمير الفصل فأكد القصر والتخصيص، محمد هو المتفوق، وكأنما أعدت ذكر محمد مرة أخرى من خلال ضمير الغيبة، ضمير الغائب هو، فكان هذا يعد تخصيصا أو قصرا. أيضا من أغراض تقييد المسند إليه بضمير الفصل هو الفصل بين الصفة والخبر، الفصل بين الصفة والخبر. وهذا يحصل كثيرا في آيات كثيرة، في مثل قوله عز وجل في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك الشاهد، أولئك هم الصادقون. هنا ضمير الفصل أفادنا بأن الصادقون هنا خبر عن أولئك، خبر عن أولئك، وفي الوقت ذاته قصر صفة الصدق عليهم بوساطة ضمير الفصل. لو لم يكن موجودا فقيل أولئك الصادقون، كأن الصادقين صفة لأولئك اسم الإشارة أو بدل، أو بدل، كل محل بأل بعد اسم الإشارة يكون غالبا بدلا عنه. فلما جاء ضمير الفصل تعين أن يكون ما بعده خبرا، وأن يكون ما قبله مبتدأ، وأن يكون هو فاصل، وليك سمي ضمير الفصل يفصل بين المبتدأ والخبر، وفي الوقت ذاته يكون الأسلوب قصرا، يكون الأسلوب قصرا ويحقق صفة القصر. أولئك هم الصادقون لا غيرهم، قصرت صفة الصدق على هؤلاء دون غيره بواسطة تعريف الطرفين. أولئك معرفة لكونه ماذا؟ اسم إشارة، والصادقون معرفة لكونه محلى بأل، وهو أيضا معرفة لكونه ضمير فصل، ضمير غائب، أو هم عفوا هم ضمير غائب. وفي الوقت ذاته سوغ وقوى القصر، قوى القصر في الأسلوب هذا، فقصرت صفة الصدق عليهم. كذلك في أول البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قصر صفة الفلاح عليهم، صفة الفلاح الكامل قصرها على هؤلاء المتحدث عنهم في أول السورة. في أول سورة البقرة عندما ذكر صفاتهم في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم أشار إليهم باسم إشارة البعيد إذانا لبعد منازلهم في الفلاح والاستقامة والهداية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم لا غيرهم، وأولئك هم لا غيرهم المفلحون. قصر صفة الفلاح الكامل على هؤلاء المتقين الذين ذكر نعوتهم وصفاتهم. ما بالتنويع في الدرس نحاول أن نطبق ما ذكرنا أو كثيرا ما ذكرناه وما سنذكرها أيضا، حتى نهيئ الأذهان أيضا، نخصبها لبعض الأمور التي ستأتي إن شاء الله في المستقبل. نحاول أن نطبق ونتناقش في آية حكيمة، آية ثرية، وكل قرآن ثري بمعاني بلاغية قرآنية كثيفة حقيقة، وهي آية التوبة، آية 111 من سورة التوبة، وهي قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دراسة الدقيقة النظمية لكلام الله عز وجل ينبغي أن تأخذ أسلوب التدبر، والتدبر النظر في دبر الألفاظ وعواقبها ونتائجها ومعانيها، ثم النظر في سياق الكلام الذي ورد في كلام الله عز وجل في مثل هذه الآية، ثم النظر في المقام الذي سيقت من أجله هذه الآية، وكيف أن النظم حقق المقاصد وأبرز الغايات والأهداف من هذه الآية الكريمة. الآية الكريمة لو أردنا أن نضع موضوعا لها ماذا نختار؟ ما عنوانها؟ فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه. نجد أن الله عز وجل قد افتتحها بأسلوب التوكيد، أسلوب التوكيد. السؤال الآن نحن سنسأل على أسلوب أو على طريقة الزمخشري عفى الله عنه في كتاب الكشاف، أسلوب سموه أسلوب الفنقلة: فإن قلت فأقول، فإن قلت فأقول، يعني هو يضرب أسئلة أو يذكر أسئلة في الكشاف من أجل أن يدغدغ عقل القارئ ليشرئب للبحث عن الجواب ليعقله ويفهمه ولا يضيعه ولا يعني يعتني به، وإنما يريد أن يبين أن الجواب مهم وأن السؤال في هذا أشبه بتحريك للذهن. أقول في قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، دخول إن على لفظ الجلالة، لو أردنا نذكر الأضرب، أضرب الخبر، وهل خرج على خلاف مقتضى الظاهر أو لم يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، وأن الأصل بالنسبة للمؤمنين مثلا أن لا يؤكد الخبر، فهل معنى ذلك أن المخاطبين نزلوا منزلة المترددين المتشككين فأكد لهم الخبر؟ تعظيم الجهاد، لكن الكلام على افتتاح الآية بأسلوب التوكيد، التوكيد غالبا يكون لأمور منها نزع التساؤل أو الشك من ذهن المخاطب وتحريره وتهيئته وتثبيت المعنى في ذهنه، ومنها من أغراض التوكيد الاعتناء بمضمون مدخول إن، الاعتناء بمضمون مدخول إن، وأنه عظيم شريف ينبغي الانتباه له والاعتناء به والاهتمام بمضمونه. أنا أريد أن أقول إنه ينبغي أن لا يعني أن لا نطبق قواعد البلاغة تطبيقا حرفيا، وهذا يقودنا إلى الإشارة إلى أن قواعد البلاغة، ذكر أحد الإخوة كان يسألني عن قواعد البلاغة وقواعد النحو، أقول فرق بين قواعد البلاغة وقواعد النحو: قواعد البلاغة أو توجيهات البلاغة هي إرشادية، قواعد النحو حدية إلزامية، قواعد البلاغة مرنة فيها مرونة وهي إرشادية ترشد طالب العلم إلى اللطائف وإلى الأسرار، لكن لا تقطع بها تماما، وإنما يشفع لذلك السياقات والمقامات والأحوال والمناسبات. قواعد النحو ما ينظر لهذا المسألة المقام والحال وكذا، إن إذا دخلت يجب أن يكون اسمها منصوبة في أي كلام سواء كان افتراضا أو واقعا، وخبرها ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون مرفوعا، وعكسها كان، والمضاف إليه عند النحاة ينبغي يجب أن يكون مكسورا مجرورا. البلاغيون لا ينظرون ما الغرض بلاغي من الإضافة، لا يلزم أن يكون التشريف أو التخصيص، لا، المناسبة أو السياق هي التي ترشد طالب العلم إلى ماذا؟ إلى هذا. فقوله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يا ترى ما الغرض بلاغي؟ فقلنا لكم إن 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 علم المعاني أو البلاغة نحو معلل، نحو معلل، نسوق العلة ونبحث عنها، لماذا دخلت إن هنا؟ ما الغرض البلاغي منها؟ التشويق يعني كأنما تريد لفت الأنظار إلى مدخولها لمزيد الاعتناء به وأهميته، لأن المقام مقام عظيم، بدليل إسناد فعل الشراء إلى الله، بدليل إسناد فعل الشراء هنا إن الله اشترى إلى الله سبحانه وتعالى. إذا القضية غير عادية، وهي مسألة مهمة تعنيكم أيها المؤمنون، أيها المؤمنون تنبهوا واستعدوا لأمر افتتح الله عز وجل كلامه به بأسلوب التوكيد من أجل تفطين أذهانكم وتحريك قلوبكم لأمر أسند إليه شيئا عظيما هو الشراء، وهو الشراء هنا. فقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لا يلزم أن يكون الكلام قد خرج على خلاف مقتضى الظاهر، كلا، وإنما دخلت إن هنا لأن العرب في طريقتهم إذا أرادوا أن ينبهوا على شيء مهم أدخلوا عليه التوكيد إما بالقسم أو بشيء أو بإن أو غير ذلك، من أجل أن يتنبه المخاطب إلى أن الأمر غير عادي وأنه أمر جليل عظيم ينبغي التنبه إلى مدخول إن في هذا السياق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يا ترى لما اختير اللفظ الجلالة الاسم الأعظم دون غيره من الأسماء ليفتتح به هذا المعنى العظيم، وهو مسألة الجهاد وبذل الأنفس في هذا السبيل، وأيضا إحراز الأجر والثواب في هذا المقام. لماذا افتتح واصطفي لفظ الجلالة دون غيره من الأسماء الحسنى؟ نعم، إذن المقصود هنا هو تربية المهابة في قلوب العباد، وأن هذا الاسم الأعظم الذي إذا ذكر الأسماء الأخرى تكون بجواره أو تستحضر معانيها، لأن الله عز وجل في هذا المقام أراد أن ينبه العباد إلى أن مجرد ذكر لفظ الجلالة فإن القلب يهش ويبش ويستقبل هذا الاسم وما أسند إليه. إن الله ماذا فعل؟ ماذا سيبشر العباد بأي شيء؟ فهو فيه تفطين وتحريك القلوب في هذا المقام لهذا المعنى الجليل، وهو مسألة الجهاد وما تعلق به. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يا ترى لما عبر بالاسم بالفعل الماضي دون المضارع، لا سيما أن الجهاد لم يقع إنما سيقع، هو الآن قال اشترى كأن الأمر قد تم وفرغ منه بدلالة الفعل الماضي، ونحن نعلم هو يخاطبهم ليحثهم على الجهاد الذي سيقع، الذي سيقع في المستقبل، ليس لم يقع حتى الآن. جميل جميل. نعم، في شيء آخر؟ نعم، دلالة الفعل الماضي تدل على أن الفعل والحدث قد وقع، وأن الشراء من الله عز وجل للعباد عباد المؤمنين قد تم، ولا مجال للتردد أو الشك أو التراجع. لم يبق عليكم أيها المؤمنون إلا أن تبذلوا أنفسكم أموالكم لتستلموا القيمة البيع، المشتري والله عز وجل، وأنتم بعتم وله ثمن. فرق بين، ولله المثل الأعلى، بين أن ترى قصرا ويأتي ملك أو ثري أو رجل أعمال وأنت يعني هذا القصر محل مساومة، يجي ويقول أنا شريت القصر لك كذا، وبين واحد يقول الله كم تبيع القصر، يمكن أشتري، سأشتري. أنت أيها البائع متشكك، يشتري ما يشتري، حاط يد على قلبك، لكن جاك خلاص انتهينا، ما دام القصر هذا معروض للبيع شريت، أنت عاد حدد. إذا كان هذا في مقام العباد أو الناس أو البشر، فكيف بمقام الله عز وجل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وقد قطع وأثبت هذا إن الله اشترى، انتهى الموضوع، ما في مجال المساومة أو العرض أو التلكة أو الرجوع أو شيء من هذا في هذه المسألة. هذه إن الله اشترى من هنا اشترى، قالوا هنا يمكن أن يكون ثم استعارة، استعارة تبعية، استعارة تبعية في الفعل نفسه اشترى، لأن يكون استعير الشراء في الماضي للشراء في المستقبل، بأن شبه الشراء في المستقبل بالشراء في الماضي بجمع ماذا؟ تحقق الوقوع وثبوته، مثل شبه به الشراء في الماضي اللي هو ثابت والذي سيقع هو ماذا؟ في المستقبل، فشبه به بجمع ماذا؟ تحقق الوقوع، وأن ما سيأتي في المستقبل كأنه قد فعل وانتهى وفرغ منه، ما لا مجال لهذا المساومة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب سؤال الآن، أيهما أبلغ يا ترى وآكد، ما جرى عليه النص إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أو اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بأن يقدم ماذا؟ الفعل أولا ثم الاسم، يسند إلى الفعل إلى الاسم، أو يقدم الاسم ثم يسند إليه الفعل، أيهما أقوى في التعبير والدلالة على المعنى المراد؟ تقديم الاسم ثم إسناد الفعل بعده إليه أبلغ من وآكد من تقديم الفعل ثم إسناد هذا الفعل إلى الفاعل. لماذا؟ ليس التخصيص فقط، أن الجملة الاسمية آكد توكيد يعني، غير هذا الثبوت لا، الاستمرار الاسمية أيوة جميل، يعني أن هنا تقوية للإسناد، تقوية للإسناد. كيف ذلك؟ في قوله إن الله اشترى من أنفسهم، يعني حصل الإسناد مرتين، المرة الأولى إسناد الفعل إلى الضمير، اشترى هو، اشترى فيه الفاعل ضمير مستتر التقدير هو يعود إلى من؟ لفظ الجلال. والمرة أخرى هو إسناد الفعل برمته وجملته إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر. ولهذا قالوا فرق بين ما أن تقول طلعت الشمس والشمس طلعت، فالشمس طلعت آكد لأنها إسناد الفعل إلى الضمير وإلى الاسم الظاهر، أما طلعت الشمس إسناد واحد إلى فقط الشمس نفسها، الشمس طلعت الشمس فقط. هنا إن الله اشترى من أنفسهم آكد من إيش؟ اشترى الله من أنفسهم، لأن الإسناد وقع في قوة مرتين، إلى الضمير نفسه في الحديث الحقيقة، وإلى الاسم الظاهر المتقدم الذي عاد إليه الضمير، الذي عاد إليه الضمير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال اشترى من المؤمنين، من هنا ما نوعها؟ جنسية؟ كيف جنسية؟ ليست للتبعيض، وإنما هي ابتدائية. في جواب آخر تبعيضية؟ لا ليست. لا يشتري من بعض المؤمنين فقط، الذي يظهر نعم نعم، الذي يظهر أن من هنا بيانية، بيّن جل وعز الشراء ممن، بيّن أن هذا الشراء هو من المؤمنين، من المؤمنين. لازم هذا ماذا؟ يرد سؤال وهو قوله المؤمنين، لماذا ذكر المؤمنين دون أن يكون الذكر للمسلمين؟ أليس للمسلمين أعم وأشمل؟ لماذا خص الشراء أو قيده بأن يكون ممن؟ من المؤمنين أنفسهم لا من المسلمين كلهم. واضح السؤال ولا لا؟ هذا أسلوب الفنقلة. لأن الجدير والأحق بالشراء هو المؤمن الصادق، أما المنافق فإنه ذو وجهين، يتقلب، وليس جديرا بأن يعني هو عنده عبث، يراعي، إذا رأى مصلحة تقدم، إذا لم يرى إلا غيبا لم يؤمن به، لأن عنده تردد وشك ونفاق. أما المؤمن الصادق فهو الجازم بأن الله عز وجل إذا وعد أعطى، فيثق بوعد الله موعوده. ولهذا فإن الله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده لهذه المسألة الشريفة. طيب يرد سؤال آخر، لماذا لم يقل إن الله اشترى من المحسنين؟ أليس الإحسان أعلى درجة؟ أليس الإحسان أعلى درجة وهم الأجدر والأحق بهذا الأمر؟ ها؟ أيوة أحسنت. فنقول نحمد الله عز وجل أن الله فتح الباب ووسعه للمؤمنين ولم يقصره على المحسنين، فأينا يصل إلى درجة الإحسان؟ والإحسان في الأمة قليل، والمحسنون في الأمة قليل. لماذا؟ لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك نحمد الله عز وجل أن الدائرة واسعة، دائرة المؤمنين الأتقياء الصالحين، هذه دائرة عالية واسعة في الأمة ولله الحمد. أضف إلى ذلك أن لفظ الإيمان نفسه يدخل فيه الإسلام، يعني أن من تقدم من المسلمين وحسن إيمانه وقوي رجاؤه فإنه يندرج في صفة المؤمنين، فيكون مشمولا بالشراء في هذا. لكن المنافقين أو المرجفين أو نحوهم هؤلاء ليسوا أهلا لمثل هذا المقام الشريف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا المفعول به هو قوله أنفسهم وأموالهم. أنفس، نلاحظ عدة أسئلة، سنضع عدة أسئلة في هاتين الكلمتين. الأول، لما قدم الأنفس على الأموال؟ الثاني لماذا أضاف الأنفس إلى الضمير؟ الثالث لماذا عطف الأموال على الأنفس؟ لماذا عطف الأموال على الأنفس؟ الرابع لماذا قدمت الأنفس هنا في حين في آية أخرى قدمت الأموال على الأنفس؟ سورة الصف مثلا، هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه دقائق ونفائس في كلام الله عز وجل من خلال تفعيل أسلوب الفنقلة وأسلوب البحث عن الأسرار واللطائف من خلال المساءلة. هنا نعود إلى الأول، وهو لماذا قدم الأنفس على الأموال. نعم، قدم الأنفس على الأموال لأن الأنفس أنفس وأغلى من الأموال، لأن الأنفس أنفس وأغلى من الأموال، ولهذا فإن الله عز وجل يشتري الأنفس الأغلى للمؤمن وهو نفسه، ثم يعطف عليه ماله، ثم يعطف على نفسه ماله ماله. طيب، على هذا لماذا لا يقال لماذا لم يكتف بالأنفس؟ أليست الأنفس إذا جاءت معها الأموال وكل شيء، لما لم تفرد الأنفس ما دامت هي الأنفس والأزكى والأغلى؟ لما لم يكتف يعني يكون الاقتصار عليها؟ يكون الاقتصار عليها. نعم أحسنت. الأكمل في الجهاد نعم أن يكون بالنفس والمال، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يبين الله عز وجل العباد أن الأنفس وإن خرجت لا يمكن أن يستغنى عن الأموال، لأن الأموال يشترى بها عدد الحرب، عدد الحرب من صواريخ، من طائرات، من أمور، من رصاص، من مقتضيات الحرب، من سيارات، كلها الأنفس لو خرجت في العراء لهزمت. لكن لابد أن يكون مع الأنفس ماذا؟ أموال تدبرها الأنفس وتشتري بما هو في مصلحة الجهاد، في مصلحة الجهاد. فقال أنفسهم وأموالهم، إشارة إلى أن ساق الحرب وسوق الحرب لا تقوم إلا على ركنين: أنفس توظف آلات الحرب، وأموال يشترى بها ماذا؟ مقتضيات الحرب. فلا بد من هذين العنصرين، وهذه مسألة يعني عسكرية مهمة في هذا المقام. أنا صحيح، من عذر شرعا بأن كان معذورا وكان عنده مال بإمكان أن يقدم ماله فيشفع له ويكون له الخير مفتوحا والباب متاحا، فهذا فيه فرصة. أحسنت في هذا المقام، فالمجال مفتوح. أنفسهم وأموالهم. طيب، لماذا أضاف الأنفس؟ هنا تأتي الإضافة، الغرض البلاغ من الإضافة. أضاف الأنفس إلى ضميرهم والأموال إلى ضميرهم، أنفسهم وأموالهم. ما السر؟ ما الغرض البلاغي في هذا المقام؟ تحت تصرف ولي الأمر. كيف؟ مجاهد. طيب، هو فيه إشارة إلى شيء، وفيه أيضا يعني كرامة لهؤلاء. الكرامة لهؤلاء أن الله عز وجل هو الذي خلق الأنفس ووهب الأموال، ومع ذلك ملكهم إياها، أنفسهم وأموالهم. وإشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الجهاد طوعي وليس جبرية، من تقدم سيجد أجرا عظيما ويجد الثمن أو السلعة بأن لهم الجنة، لأنه قال في نهاية الآية: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، فعل مطاوعة، ببيعكم الذي بايعتم به، ما أحد أكرهكم عليه. ولهذا يلزم من هذا أن الإنسان إذا قدم نفسه وماله يكون على قدر المسؤولية، ليس إذا شاف النار والجحيم قدامه يقول ها خلاص تهونت، ما هي مسألة، انتهينا الشراء، البيع انتهى، الصفقة تمت، ما عليك إلا ماذا؟ أن تقدم نفسك ومالك، لأنها ليست لك الآن بمقتضى الدخول في الصفقة في البيع. مجرد الدخول في البيع أنت أصبحت ماذا؟ أصبحت مملوكا لله عز وجل، لا بنفسك ولا بمالك. ففي إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الجهاد في البداية طوعي، لأن قال في النهاية: فاستبشر بيعكم الذي بايعتم به، ما أحد أكرهكم عليه، بايعتم به واخترتموه وخصصتم بالاسم والصفة المؤمنين دون غيرهم. طيب، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في آية الصف وآية أخرى أظنها في التوبة قدم الأموال على الأنفس، لماذا؟ حين هنا قدم الأنفس على أموال كما ذكرنا هي الأنفس، لكن هناك لماذا؟ ما السبب الأغي يا ترى هناك تقديم الأموال على الأنفس؟ هناك في سورة الصف قال إيش؟ تجارة، تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ التجارة الفاعل فيها ماذا؟ المال، والقصر الأساس فيها الربح. فأراد أن يشوقهم لأن الربح والأجر العظيم بهذه التجارة من خلال ماذا؟ من خلال المال. ثم إن المقصود تحرير أنفسهم من حب أموالهم. لو قدم أنفسهم وهم يحبون أموالهم لن تتقدم أنفسهم، لن تتقدم أنفسهم، لأنهم يمسكون بالأموال. فإذا حرر حبهم لأموالهم من أنفسهم وتفضلت أنفسهم بالأموال وجادت في سبيل الله، آن لها أن تتقدم بعد ذلك في ساحات الجهاد. فالله عز وجل أراد أن يهيئ العباد إلى ماذا؟ إلى الجهاد بالأنفس بعد أن يتحرروا من حب الأموال والتعلق بالمتاع الدنيا والزوجات والعقارات وغير ذلك من الأمور. أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الباء بعد فعل الشراء تدل على ماذا؟ الباء بعد فعل الشراء تدل على ماذا؟ على الثمن. اشتريت منك هذا فلة بكذا بكذا. هنا الباء تدل على ماذا؟ المعاوضة. المعاوضة أن عوض الأنفس والأموال هنا هي الجنة. طيب نلاحظ شيء، نلاحظ شيئا في قوله بأن لهم الجنة. قدموا أموالهم وأنفسهم، وقال جل وعز تعويضا لهم وأعطاهم تكرما منه سبحانه وتعالى بأن لهم الجنة، في حين آيات أخر نجد آيات أخر وصفت الجنات، هنا لم توصف الجنة. في أول البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نجد أن ماذا؟ وصفت هذه الجنات لمن عمل الصالحات. هؤلاء الجهاد وتقديم الأنفس من أعظم أعمال الصالحات، بل أفضلها، تقديم الأنفس والأموال. لم توصف الجنة، ما السر؟ ها؟ طيب ثم ماذا؟ كيف لهم الجنة؟ طيب كيف؟ أنا أريد أن تنتبهوا للشيء، الدرس الذي أخذناه قبل قليل في أحوال أل وأنواع أل. نعم هذا جميل، لكن من أي أنواع أل هنا؟ من أي أنواع أل هنا؟ ها؟ إيش؟ كيف عهدية؟ طيب وين ما ذكرها في بقر؟ نعم ذكرها. ها؟ عهدية استغراقية، أحسنت. ودلالتها ماذا؟ كل صفات الجنة في القرآن والسنة هنا على طريقة ذلك الكتاب الكامل النعوت والصفات، بأن لهم الجنة الكاملة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا أكمل وصف، أكمل من أوصاف قد توصف بعضها، لكن هنا الجنة المعتبرة شرعا في صريح القرآن وصحيح السنة. فأل كيف وظفت هنا في هذا المقام؟ اقتضى المقام توظيفها، فكانت الجنة الكاملة النعوت والصفات، استغراق أي كل صفات الجنة لهم، يبحبحون فيها ويملكون إياها. شفت النظم كيف الدقة في هذه المسألة هذه؟ لأن المقام ماذا اقتضى؟ البلاغة. ما هي؟ مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. اقتضى الحال ماذا؟ أن تكون بهذا الصفة، بأن لهم الجنة. طيب لماذا قدم ضميرهم وأخر الثمن؟ لم يقل بأن الجنة لهم، تقديم والتأخير، التقديم والتأخير. ها؟ أصل الجنة يتعارض مع قواعد شرعية، هل معنى ذلك أن الجنة خاصة بالمجاهدين الذين بذلوا أنفسهم أموالهم؟ ترد القواعد الشرعية. المفسر على فكرة إذا تعرض لكلام الله عز وجل لابد أن يحيط بقواعد الشريعة ونصوصها العامة حتى لا يضرب النصوص بعضها ببعض، ولا تكون اللغة فقط أو البلاغة فقط هي المعيار الذي به يحرث المعنى ويبحث عنه وينقر عنه، وإنما يستصحب الدلالات الشرعية والأحكام الشرعية والنصوص الأخرى. لو قلت إن الغرض البلاغي هنا هو القصر والحصر لرددت نصوصا أخرى، يعني الذي لم يجاهد أو المعذور أو الموحد. الموحد الذي حتى لو عذب في النار يخرج ويدخل إيش؟ الجنة. ولذلك لابد أن تبحث عن علة تلتئم مع السياق وتتفق مع القواعد الشرعية. إيش التعجيل؟ كيف التعجيل؟ قريب أنت من... أنت قريب من الجواب. التشويق، أحسنت، للتشويق. عندما أقول الذي يتفوق للذي يتفوق في البلاغة كذا وكذا جائزة، فعندما أنا اللام للتمليك، لهم للتمليك، فلما قال بأن لهم شعبت ما كلنا يبحث ماذا، ما النتيجة، ماذا سيعطينا، ماذا سيملكنا الله عز وجل، لأنه جاب اللام للتمليك، اللام للتمليك بأن لهم الجنة. فهذا من باب التشويق والترغيب وحث القلوب عن تتعلق بماذا؟ بموعود الله عز وجل، بأن لهم الجنة. ثم قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. تلاحظون أن جملة يقاتلون في سبيل الله وقعت فصلا مفصولة عما قبلها، لم توصل، لم تعطف على ما قبلها. هل معنى ذلك أن في الكلام بترا أو أنه انقطاع أو شيء من هذا؟ ما موقع جملة يقاتلون في سبيل الله تفسيرية؟ ها؟ كيف أنت قريب من المعنى، قريب من المعنى، جميل. هذا يسمونه استئناف بياني، استئناف بياني على طريقة شبه كمال الاتصال، بأن هذه الجملة جواب، وقع جوابا عن سؤال منقدح مقدر من الجملة السابقة. فإنه جل وعز لما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، قالوا رضينا بهذا الشراء، قبلناه يا ربنا، ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ يقاتلون في سبيل الله. هذا المنهج، سبيل البيع والشراء وأخذ الصفقة وإنهاء هذه القضية، هو ماذا؟ هذا البيان بهذه الصورة. إذن جملة يقاتلون في سبيل الله ماذا؟ جواب لسؤال مقدر أثارته الجملة الأولى، فكان الجواب يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طيب نلاحظ هذه الجملة، الجملة الثلاث يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيها عدة أسئلة. السؤال الأول، لماذا كرر مادة القتل ثلاث مرات؟ يقاتلون في سبيل الله ماذا يصنعون؟ فيقتلون ويقتلون، لم يقل يجاهدون فيقتلون أو يقاتلون فيجاهدون وكذا، كررها مادة القتل لغويا كم مرة تكررت؟ ما بين فاصل، ولا تقول هذا قدح في الفصاحة تكررها، بل عين البلاغة ومقتضى الحال يقتضي هذا. أنا ما سمعت كثيرا من كلامك، لكن المعنى اختصارا تكرير القتل، مادة القتل أمام المؤمنين الذين اشتروا، ليبين الله عز وجل، لعل أنا نأتي بأسلوب لعل لا نقطع بالجواب، لعل الغرض من ذلك هو بيان أن الموضوع جد لا هزل، وأنه قتل وذبح، وأنه لا مجال فيه المساومة أو يتردد الإنسان عندما يرى القتل أمامه. الموضوع على بيضاء نقية كالشمس، يقاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون. الأصل المهم الأولى القتال في سبيل الله. كيف ذلك؟ الأصل أن تقتل أيها المؤمن عدوك، وإن وقع عليك القتل لا تستغرب، لا تقول أني قد بعت نفسي لله سيدافع عني وسيحميني وكذا، هذا في فضل الله عز وجل، لكن الآن المشروع والمنهج هو هذا الشيء، فلا يكون في نفسك ماذا؟ ريب أو شك أو انتظار أن يقع دفع عنك أو شيء من هذا، بل يصيبك الكلم والجرح والقتل على بيضاء نقية مكشوفة، حتى يربي في قلوب العباد ماذا؟ القوة والإقدام وعدم التأخر أو التلكؤ أو التردد، فيقتلون ويقتلون. طيب يقاتلون في سبيل الله، هنا يقاتلون في سبيل الله، حذف المفعول به، ما الغرض البلاغي؟ يقاتلون جن ولا يقاتلون كفار ولا يقاتلون من؟ هل تجدون مفعول به؟ هل تجدون مفعول به؟ لماذا حذف المفعول به في هذا المقام؟ ما الغرض البلاغي؟ فالصوت ما اسمع شيء يعني، معلوم؟ لا،
يشمل كل من يقاتل.
أحسنت، للتعميم أريد بماذا؟ كل من صدق عليه أن يجاهد ويقاتل لأنه يعترض على المسلمين أو يخرج عليهم أو على أئمتهم، فإن جهاده في سبيل الله، فإن جهاده في سبيل الله. لو قال يقاتلون الكفار، معنى ذلك أن العقد فقط مع الكفار، قاتلت الكفار. لو قال يقاتل غير المسلمين، معنى ذلك أن ما لو خرج من أبناء المسلمين على ولاة الأمور أو الدولة أو على المسلمين على جمعهم وجماعتهم هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يصلي ويصوم كيف تقاتله؟ كل من صدق عليه الخروج عن ولاة الأمور أو عن جماعة المسلمين ورأى ولاة الأمور وعلماءهم الأثبات أنه خارج عليهم فإنه يقاتل وقتاله مشروع وحق بل هو من أعلى الجهاد كما وردت الحديث لمن الخوارج كما وردت الحديث والنصوص من في الخوارج الذين يخرجون على حين فترة ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قاتلوهم وفي رواية اقتلوهم شر قتلة ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتلة عاد أو غير ذلك من الحديث الواردة في هذا مع أنهم ماذا سموا على فكرة أن الخوارج سموا أنفسهم بآية بالشرات من خلال آية التوبة هذه 111 الشرات لماذا؟ لأنهم نصبوا أنفسهم يتلون القرآن في الليل ويصومون في النهار فظنوا أو زعموا أنهم كذا لكن فقههم للدين ولمقاصد الدين ولأحكام الشريعة جهل في هذا دليل على ذلك هو أن علي رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل الخليفة الرابع لما خرج الخوارج وناصبوا الصحابة العدا وبقروا من بقروا وقتلوا من قتلوا وأفسدوا في الأرض هنا علي رضي الله عنه أراد أن ينازلهم وأن يكف شرهم فاستشار أصحابه في ذلك فمنهم من قال إنهم مسلمون ومن قال كذا فلما أشاروا عليه من أشار بقتالهم قال قائلهم أو سأل سائل يا أبا الحسن هؤلاء نقاتل أكفار هم حتى نقاتلهم ماذا أجاب الفقيه رضي الله عنه قال لا إخواننا بغوا علينا من الكفر فروا إخواننا سماهم ماذا إخوة لأنهم يشهدون لا إله إلا الله بغوا فهم بغاة إخواننا بغوا علينا من الكفر فروا لكنهم وقعوا في ماذا في البغي والفسق وإيش والمعاصي الكبار بقتل المسلمين زعما منهم أنهم ماذا أنهم سيحكمون أو يحكمون شرع الله الذين الدواعش الآن والقاعدة وغير هؤلاء قريبون من هؤلاء حفظوا بعض النصوص وبعض الأحاديث وزعموا أنهم سيقيمون دولة الإسلام وأن غيرهم ممن خالفهم ليس بشيء وأنه كافر يستحق ماذا القتل فمن لم يوافقهم قاتلوه وهم أيضا في تطبيقاتهم للشريعة ولأحكامها على جهل في كثير من أمورهم ولذلك وقعوا في خطيئة التكفير والتفجير وذبح بعض المسلمين ومن خالفهم فعاتوا في الأرض فسادا وشوهوا الإسلام والمسلمين ونفروا الأمة وسالت الدماء بهذه الطريقة التي تسمعونها وترونها الآن والذي يحصل في الصومال أو في أفغانستان أو في غيره من الشباب المؤمن أو غيرهم ممن يقولون أنهم شباب مؤمن وهم أيضا على سنن التكفير هؤلاء قتلوا مشايخهم وفجروا مساجد وفجروا أيضا أماكن آمن وغير شرط هذا ضلال وفساد عريض والجهاد في سبيل الله يملكه ولاة الأمور ولي الأمر هو الذي يعلن الجهاد بعدما تقوم شروطه وتظهر ضوابطه ويكون في الأمة الاستعداد لمنازلة من أراد أن ينازل المسلمين والقضية مثل ما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام وكل شعيرة لها شروط لا بد لها من شروط فمن شروط الجهاد ومن إذن ولي الأمر وأمره أساسا الثاني وجود القوة الثالث وجود القدرة على استعمال القوة هذه الشروط لا بد منها أما أن يأتي جماعة في أفغانستان أو في تورابورا أو في الشرق أو في الغرب أو في سوريا أو في تدمر أو في كذا أو في الموصل ويقول الجهاد سبحان الله كيف والمؤمنون والمسلمون ودول المسلمين أين هم أين واقعهم أين ولاتهم أين علماؤهم أنت العالم والحاكم الكتاب والسنة فقط حفظت آية أو آيتين ثم غابت عنك أحكام شرعية وهؤلاء الناس وتفتح بشر وباب عريض على الأمة وفساد ومشكلات وقضايا ثم فتنة لها أول ولا تعلم آخرها نسأل الله العافية فقضية يقاتلون في سبيل الله يقاتلون من رأى ولاة الأمور والعلماء الأثبات أنهم يقاتلون فهؤلاء قتالهم في سبيل الله فلم يحدد المفعول به، نوعيته لم تحدد ليشمل كل من آذى المسلمين أو حادهم أو خرج على جماعتهم أو إمامهم بالسيف، فإنه ماذا يدفع شره، ودفع شره من قبل المسلمين والمقاتلين منها يعد جهادا، يعد جهادا في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هنا نقف لأن الأذان قريب، وأنما رأيتم كيف تفعل البلاغة في نصوص الشرعية خاصة أبلغ النصوص كلام الله عز وجل، وكلما زدت كلام الله عز وجل فكرة زادك معنى بكرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.